بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: الحديث رواه الجماعة إلا أبا داود. أيها الإخوة الحجاج، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من البشارة، وفيه من الفضل، وفيه من الثواب ما تطمئن إليه النفس، وما تشرئب إليه الأعناق. فإن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحديث يدلنا على استحباب تكرار العمرة، وأن الإنسان ينبغي له أن يكرر الزيارة إلى بيت الله، فإن من عادة البشر إذا أحبوا شيئا كرروا الزيارة إليه، وإذا نفوسهم اطمأنت إلى شيء ترددوا عليه. والله تعالى يحب منكم أن تكرروا الزيارة إلى بيته، لأن في ذلك مصلحة لكم يبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. كفارة تغطي وتمحو وتزيل الذنوب التي تقع من الإنسان ما بين، ماذا أصنع أنا كمان؟ تعال هنا. كفارة لما بينهما، أي أنها تمحو الذنوب، وأنها تزيل المعاصي، ويخرج الإنسان بعد زيارته لبيت ربه وقد غفر الله له ما تقدم من الذنوب. لكن أيها الحجاج، لنعلم أن الذنوب التي يمحوها الرب تعالى بزيارتك لبيته إنما هي ما صغر من الذنوب، أما الكبائر فلا بد أن تصادفها وأن توافقها وأن ترافقها التوبة. فإذا ما عزمت على زيارة بيت الله فعليك أن تبادر بالتوبة من عظائم الذنوب. فإذا ما زرت ببيت الله شملت التوبة والمغفرة ذنوبك كلها إن شاء الله، كبيرها وصغيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وأما الحج الذي هو هدفنا وقصدنا وهدفنا وإنما جينا من أجله، اعلموا ماذا قدر الله له من ثواب. يقول عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فاحرصوا أيها الحجاج على أن يكون حجكم مبرورا، فإن الحج المبرور ثوابه الجنة، وإن الحج المبرور مفتاح الجنة، وإن الحج المبرور ثوابه وفضله عظيم. فإن الجنة منزلة عظيمة ودرجة عالية كبيرة تحتاج منا إلى عمل كبير وإلى جهد عظيم، والله تعالى يقبل منا القليل، فقد جعل الحج المبرور جزاء جزاؤه الجنة. ولذا ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور أن تؤدي هذا النسك وقد قمت بأركانه وبواجباته وبسننه بكل ما يريد منك ربك أن تفعله، وبكل ما دلك عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن حج حجة الوداع وأدى المناسك ونبه الناس، يقول لهم في كل وقعة يقعها وفي كل فعلة يفعلها وفي كل سنة يسنها، يقول للناس: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيها الإخوة الحجاج، عرضنا في الدروس الماضية معرفة أركان الحج، وقلنا إنها أربعة أركان: الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف طواف الإفاضة، السعي بين الحج بين الصفا والمروة. ثم بدأنا الكلام على واجبات الحج، وميزنا الواجب عن الركن. قلنا إن الركن في الحج إذا فعلته نسأل الله تعالى أن يقبل حجك، وإذا تركته لتعلم أن الحج غير مقبول والحج مردود. فمن أراد الحج لا بد أن يحرم وأن ينوي وأن يقصد بفعله الحج، ولا بد أن يقف بعرفة، ولا بد أن يطوف بالبيت طواف الزيارة، ولا بد أن يسعى بين الصفا والمروة. وأما واجبات الحج فتكلمنا في الدروس الماضية عن الواجب الأول، وهو أن تحرم من الميقات، فلا تتجاوز الميقات بغير إحرام. الواجب الثاني وهو أن تبقى بعرفة يوم عرفة إلى أن تغرب الشمس، فمن خرج قبل غروب الشمس من عرفة فليعلم أن حجه ناقص وأنه لم يؤدي الواجب. هذا الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. ولذا حذرنا فيما مضى من دروس ألا يخرج الإنسان من عرفة قبل غروب الشمس، ولا يتجاوز حدود عرفة قبل غروب الشمس، ولا يسولن لكم الشيطان، فإن الشيطان حريص على أن يفسد عليكم حجكم ونسككم. ولتحذروا أيها الإخوة الحجاج، لتحذروا وسوسة الشيطان وتحسين الشيطان ومن يدور في فلك الشيطان، وعليكم أن تصمدوا وأن تبقوا بعرفة إلى أن تغرب الشمس. وقد عرفنا في درس البارحة فائدة البقاء في عرفة، فإنك تشتغل بذكر الله، تشتغل بالدعاء، تنتظر من الله الإذن، تنتظر من الله الثواب، تناجي ربك. أفضل يوم طلعت عليه الشمس وأفضل ذكر يذكر هو الذكر الذي يذكر في عرفة، أفضل الدعاء هكذا يقول لنا عليه الصلاة والسلام، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فهذا من أفضل الأدعية في يوم عرفة، فعليك أن تبقى بها إلى أن تغرب الشمس. أما الواجب الثالث وقد ذكرناه في درس البارحة، وهو أن تبقى بالمزدلفة إلى أن تصلي بها الفجر، أن تبقى بالمزدلفة بعد أن تفيض من عرفة تبيت بالمزدلفة، والنبي عليه الصلاة والسلام بقي بالمزدلفة إلى أن صلى الفجر، ثم وقف عند المشعر الحرام، أخذ يتوجه إلى الله، يدعوه، يسألوه، يستغفروه، إلى أن أسفر جدا، إلى أن ارتفع النور، إلى أن وضحت الأشياء، إلى أن كادت الشمس أن تطلع. هذا هو أكمل الأفعال في المبيت يوم المزدلفة. أما إذا كنت أيها الحاج ممن معه النساء والصبيان والعجائز، وكنت من أهل الحاجات ومن أهل الأعذار، فلا بأس أن تخرج من المزدلفة بعد منتصف الليل بعد أن يغيب القمر. وأما الخروج قبل ذلك فقد يقصر الإنسان في عمله بخروجه من المزدلفة قبل مغيب القمر. نبهت في درس البارحة أيها الإخوة الحجاج إلى أن أقل قدر من البقاء في المزدلفة أن تبقى إلى أن يغيب القمر، ولا تخرج من المزدلفة قبل أن يغيب القمر، فإن من فعل ذلك قصر في حجه وترك واجبا من واجبات الحج، وهو مخير إما أن يعود إلى المزدلفة ليقضي بقية الليلة، أو عليه فدية، عليه فدية يذبحها لله تعالى مقابل هذا التقصير. وهذا الذي أقوله لكم أيها الإخوة الحجاج إنما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا ماذا فعل؟ قدم المزدلفة بعد أن دفع من عرفات امتثالا لقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمشعر الحرام هو المزدلفة. إذن يجب علينا أن نبقى في المزدلفة لذكر الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أفاض من عرفة وصل إلى المزدلفة، وأول عمل فعله أن أذن وصلى المغرب والعشاء جمع تأخير، صلى المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات، ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك اضطجع ونام ولم يستيقظ من نومه إلا عند بزوغ الفجر. هذا ما فعله، وبقي ولما صلى الفجر ركب ناقته وذهب إلى المشعر، والمشعر الحرام جبل موجود في المزدلفة اسمه قزح، وقد عرف وميز في أيامنا هذه بأن بني بجواره مسجد المزدلفة. النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد صلاة الفجر عند الجبل وتوجه إلى الله يدعوه مستقبلا القبلة، يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويلبي، كل الأذكار يدعو ويذكر بها. وقد قال لأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم، قال لهم: وقفت هاهنا. وجمع كلها موقف، وقفت هاهنا وجمع، والمراد بجمع يعني المزدلفة. فإذا ما نزلت أيها الحاج في المزدلفة في أي مكان منها وبقيت إلى أن صليت الفجر، وقفت في مكانك وتوجهت إلى الله تعالى بالدعاء وبالذكر إلى أن يسهر الوقت، هذا هو الفعل الكامل. لكنه عليه الصلاة والسلام في ليلة المزدلفة رخص للضعفة وللنساء ولأهل الأعذار، رخص لهم أن يخرجوا من المزدلفة بعد منتصف الليل، رخص لهم بعد منتصف الليل أن يخرجوا من المزدلفة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت في الضعفاء الذين رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدفع من المزدلفة بعد منتصف الليل. يقول: فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف حولنا، يعني يمر بنا منبها محذرا مبينا، ويلطح أفخاذنا يعني زيادة في التأكيد، ويقول: أي بني لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأهل الأعذار أن يخرجوا من المزدلفة بعد منتصف الليل. ولذلك لا ينبغي لكم أيها الحجاج أن تستجيبوا لمن يطلب منكم مغادرة المزدلفة قبل منتصف الليل، ويقول لكم العلماء يفتون بأنكم يكفيكم حط الرحل وأنكم تصلوا وتتوكلوا على الله. لا، السنة بل الواجب علينا معشر الحجاج أن نبقى في المزدلفة حتى منتصف الليل، هذا أقل شيء، حتى يغيب القمر، فمن أراد بعد ذلك أن ينفر من المزدلفة فليعلم أنه فعل المطلوب لكنه لم يفعل الأكمل، والأكمل والأفضل أن تبقى حتى تصلي الفجر. ويستحب لك أيها الحاج وأنت في المزدلفة أن تكثر من ذكر الله وأن تتوجه إلى الله بكليتك بالدعاء والاستغفار وسؤال الله تعالى العفو والعافية، وأن تكثر من ترداد قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك أيها الحجاج، إذا ما أسفر بكم الوقت وإذا ما دفعتم من المزدلفة متوجهين إلى منى صبيحة يوم العيد، صبيحة يوم العيد، يوم الحج الأكبر، يوم النحر، هذا اليوم من أفضل أيام السنة، اليوم الذي أشاد الله به في قوله جل وعلا وشاهد ومشهود والفجر وليال عشر، فهو عاشر الأيام أيام ذي الحجة وأفضل الأيام، وهو يوم العيد ويوم النحر ويوم الزيارة، فهو عيد للمسلمين يشارك غير الحجاج الحجاج هذا اليوم بالابتهاج وبالفرح وبالسرور وبالصلاة وبالتكبير وبالتهليل، ويشاركونهم بالأضاحي، فالحجاج يقدمون الهدي وغير الحجاج يقدمون الأضاحي، إذن الدنيا كلها لهجة بهذا اليوم، وأنت أيها الحاج تفتتح هذا اليوم بعد صلاة الفجر بالدعاء والذكر والتلبية في المشعر الحرام، كما قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ثم تتوجه بعد ذلك إلى منى، ولنعلم أيها الإخوة الحجاج إن كنا ممن يحج ماشيا أو ممن يحج راكبا، إن تيسر لك إذا ما وصلت نهاية المزدلفة وجئت واد يسمى بوادي محسر، ماذا تفعل؟ أسرع ولا تتلكأ فيه ولا تجلس فيه، فإنه مكان أسرع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يقف فيه ولم يجلس ولم ينتظر، لأن هذا مكان تعرضت فيه أمم لعذاب الله تعالى، ونحن عندما نمر بهذا الوادي نتذكر ذلك العذاب الذي أنزله الله تعالى على من أراد السوء والمعصية والإلحاد والكفر بالله تعالى عند بيته. والله تعالى يقول: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ونحن نمر بهذا الوادي نتذكر هذه الآيات وهذه القصة ونأخذ منها العظة والعبرة. والله تعالى يقول عن بيته: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك علينا أن نتأدب، علينا أن نحسن الأدب، علينا أن نحسن التعامل ونحن في جوار بيت الله، في كنف الله، في ضيافة الله، حتى لا نقع فيما وقع فيه من قبلنا من العذاب. لذلك أشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسراع في هذا المكان. فإذا وصلت أيها الحاج إلى منى لتعلم أن يوم منى يوم العيد يوم حافل بأعمال الحج، وأول شيء تفعله في هذا اليوم المبارك تبادر برمي الجمرات. ورمي الجمرات أيها الحجاج إنما يبدأ من بعد طلوع الشمس، هذا هو أفضل الأوقات، ويستمر الرمي إلى الزوال، ومن تأخر عن الزوال فرميه جائز، ويستمر الرمي إلى أن تغرب الشمس. عندنا أيها الحجاج رمي الجمار أول يوم العيد له وقت فاضل وأوقات جائزة. أما الوقت الفاضل فأن ترمي من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، إلى أن يأتي وقت الظهر. والنبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ضحى وفعل ذلك، وفعله أكمل الأفعال. وقد مر بنا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للضعفاء: أي بني لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. لكن يقول الفقهاء وأهل العلم أن من وصل إلى منى بعد أن غاب القمر بعد نصف الليل ورمى جمرة العقبة يعني الكبرى، الرمي إن شاء الله جائز، لكن الوقت ليس بفاضل. وهكذا من تأخر في الرمي إلى ما بعد الزوال، إلى العصر، إلى قبل الغروب، إلى الغروب، فرميه جائز إن شاء الله ولا شيء عليه، لأنه أدى المطلوب، حيث قال الله تعالى لنا: فاتقوا الله ما استطعتم. أول عمل تفعله أيها الحاج وأنت تصل إلى منى ترمي جمرة العقبة الكبرى التي هي في آخر منى والتي هي قريبة من مكة. كيف نرميها هذه الجمرة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعده؟ كانت تقع على طرف جبل، ولذلك الرمي يكون من جهة واحدة. إذا وصلت إليها اجعل مسجد الخيف عن يمينك ومكة عن شمالك، وأنت بهذا الفعل تستدبر الكعبة، تستدبر القبلة وترمي. ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات فقط، كل حصاة بحجم البندقة أو الحمصة أو ما بينهما، ولا ترمي الجمرة بحصيات كبيرة، فإن في هذا إيذاء للناس، وربما تسببت في إصابة المسلمين. كذلك ينبغي لك أيها الحاج وأنت ترمي هذه الحجارة تتذكر أن رمي الجمرات نسك وعبادة، ولا يغلبن عليك الشيطان، فإنه يوهم بعض الناس ويوسوس لهم أنهم يرمون الشيطان. لا، أنت ترمي الجمرة، ورمي الجمرة عبادة، ولذلك إذا رميت ترمي وأنت تذكر الله، الله أكبر الله أكبر، ولو قلت بسم الله والله أكبر فإن هذا هو المطلوب. الرمي أيها الإخوان المطلوب منا في تصحيح الرمي أن يسقط الحجر، أن تسقط الحصاة في الحوض، وليس الغرض أن تصيب الشاخص، وإنما الهدف أن يسقط الحجر في الحوض، هذا هو المقصود من الرمي. ولذلك ينبغي لك أن تدنو من الحوض وأنت ترمي، ألا ترمي من بعد كما يفعل بعض الحجاج من مسافة 100 متر، مسافة 50، مسافة 70، يظن أنه يستطيع أن يورد وأن يوصل الحجر إلى الحوض، وهيهات. ولذا أغلب رميه إن لم يكن كل رميه خارجا عن الحوض، ومن لم يقع حجره في الحوض لا يحتسب له ذلك الرمي. أيها الحجاج، لنعلم أن رمي جمرة العقبة يوم العيد ورمي الجمار في اليوم الثاني يوم 11، أن ترمي جمرة العقبة الصغرى فالوسطى فالكبرى، وفي اليوم 12 أن ترمي الجمار أيضا الصغرى والوسطى والكبرى، هذا الرمي الذي يتكرر 3 أيام أو 4 أيام بحسب بقائك في منى واجب من واجبات الحج، فيكون هذا هو الواجب الرابع، رمي الجمار. فإن من ترك رمي الجمار كلها أو بعضها، من ترك رمي الجمار كلها أو بعضها فقد ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه فدية، حجه فيه نقص، ولذلك يلزمه الفدية يذبحها لله في مكة حتى يكمل حجه ويكون حجا مبرورا. إذن عندنا الواجب الرابع الرمي، عرفنا ميقات الرمي يوم العيد في الضحى، ولو رمى بعد الظهر فالرمي صحيح، ولو رمى بعد غياب القمر ليلة العيد فرميه إن شاء الله صحيح. عرفنا أن الرمي يوم العيد بسبع حصيات جمرة العقبة الكبرى، وأما في أيام التشريق يوم 11 ويوم 12 ويوم الثالث عشر لمن تأخر فإنه يرمي من بعد الزوال، من بعد أن تزول الشمس، بعد أن يؤذن للظهر يبدأ الرمي من ذلك الوقت ويستمر إلى الليل. ولو رميت ليلا إلى منتصف الليل فذلك جائز إن شاء الله. والرمي يكون مرتبا أيها الحجاج، يبدأ الرمي في أيام التشريق، يبدأ الرمي بجمرة العقبة الصغرى، هذه الجمرة التي تلي مسجد الخيف يعني التي في داخل منى، نرميها بسبع حصيات. ورميها يكون كالتالي: إذا جئت أيها الحاج لك أن ترمي الجمرة من أي جهة من الجهات، لكن لو جعلت الجمرة بينك وبين الكعبة ورميت وأنت مستقبل الكعبة فإن ذلك خير، ترميها بسبع حصيات، كل حصاة بحجم الحمصة إلى البندقة، تكبر مع كل حصاة الله أكبر، أو تقول بسم الله والله أكبر. وعليك أيها الحاج أن ترمي وأنت في هدوء وفي سكينة وفي طمأنينة، ولا يوهمنك الشيطان، فإن من الناس من يتوهم أنه يرمي الشيطان، ولذلك يبدأ بدلا من ذكر الله يبدأ في مخاصمة وجدال وشتم ولعن، متوهما أنه يلعن الشيطان، يشتمه: يا من فعلت كذا، يل فيك كذا، ويبدأ يعدد ويندد بالشيطان، وهذا كله من تلبيس إبليس يريد أن يصرفك عن ذكر الله، لتعلم أن رمي الجمار فيه ذكر الله: بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. هكذا ينبغي أن تكون في هدوء وفي طمأنينة ترمي الحجر وتتتبعه إلى أن تراه قد سقط في الحوض، ثم ترمي الذي بعده. ولذلك ينبغي لك أن تكون قريبا من الحوض، ولا ينبغي لك أن ترفع صوتك بالذكر كما يفعل بعض الناس، حيث يصاب بالهياج ويصاب بشيء من الشدة. وربما ذكرت لكم ما ذكرت لكم أنه يبدأ يلعن الشيطان ويبدأ يشتم ويظن أنه يغيظ الشيطان، ولا يدري أنه بهذا الفعل يضحك عليه الشيطان. لا ينبغي لنا أن نغفل أن رمي الجمار عبادة، وأن رمي الجمار طاعة، وأن رمي الجمار أمر شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نفعله تأسيا. كذلك لا ينبغي لك أيها الحاج وأنت ترمي الجمار أن يخطر في بالك ما يردده بعض أعداء الإسلام، يقولون: يزعم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه خلص الناس من عبادة الأوثان ومن عبادة الأصنام، لكننا نراه في الحج يفعل ما يفعله أهل عبادة الأصنام. يقولون هذه المقالة، وبئس ما قالوا، يقولون ذلك ويضربون المثل، يقولون: الناس في الحج يأتون إلى الحجر الأسود ماذا يفعلون؟ يقبلونه، ويأتون إلى الصفا والمروة ماذا يفعلون؟ يمشون بينهما وهما حجارة، ثم يأتون إلى منى ويقفون على أماكن حجارة ويرمونها، ويظن هؤلاء أو يدعي هؤلاء أن هذا من أفعال عبادة الأصنام. وبيس ما قالوا، النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك عبادة لله. فنحن عندما نقف بين يدي الحجر ونستلم الحجر ونقبل الحجر إنما نفعل ذلك امتثالا لأمر الله. ولذلك سيدنا عمر، جزاك الله خير، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، ولما طاف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر، وقف أمامه وهوى عليه وقبله، وفعل عمر رضي الله عنه. وفي مرة من مرات طواف عمر وتقبيله الحجر وقف أمام الحجر وجال في خاطره شيء، لكن عمر رجل الإيمان ورجل التقوى والصلاح، وقف أمام الحجر وخاطبه وقال: والله أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن نحن نفعل ذلك تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، نفعل ذلك ونحن نؤمن بأن ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو عبادة الله تعبده بها. نفعل ذلك لأن الله تعالى علم إبراهيم وطلب من إبراهيم أن يسأل ربه: وأرنا مناسكنا. ومن المناسك ومن العبادات التي نتعبد الله بها أن نستلم الحجر. قد يقول قائل: كيف؟ نقول: أيها الحجاج، لعلكم تذكرون موقف الملائكة الذين خلقهم الله لعبادته. لما خلق الله آدم ماذا قال لهم؟ اسجدوا لآدم. فكان سجود الملائكة عبادة لآدم ولا عبادة لله؟ كانت عبادة لله. ولذلك إبليس لما امتنع ماذا فعل الله به؟ طرده وقال له: ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ وهكذا الله أمرنا بأن نفعل هذه الأفعال: نستلم الحجر ونطوف بين الصفا والمروة ونرمي الجمار ونحن معتقدين أنها عبادة لله. إن أدركنا المعنى فبها ونعمت، وإن لم ندرك معنى فليكن المعنى الذي ندركه أننا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، أننا نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أننا نفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال للناس لتأخذوا عني مناسككم. فإذا رميت أيها الحاج الجمرة بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة الله أكبر، ينبغي لك بعد ذلك أن تنصرف، لا تقف ولا تكثر الزحام ولا تضيق على من يرمي، انصرف وتقدم إلى أن تأتي مكانا فيه سعة. قف واستقبل القبلة وادعو الله تعالى بما يفتح عليك، فإن هذا المكان من أماكن رفع اليدين والدعاء إلى الله تعالى بعد رمي جمرة العقبة الصغرى. يقول لنا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين حضروا معه حجة الوداع، فلما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة الصغرى تنحى جانبا ثم وقف يدعو دعاء طويلا، يقول حزره وقدره بقدر ما يقرأ الإنسان سورة البقرة. فادعو الله بما تيسر لك، وادعو الله بما يفتح عليك، وكلما أطلت في الدعاء فذلك من فضل الله عليك. ولا تنسى وأنت تتوجه إلى الله بالدعاء تسأله أن يقبل حجك، وأن يتقبل منك سعيك، وأن يجعل حجك مبرورا، وأن يغفر لك، وأن يستجيب دعاءك. ولا تنسى أن تدعو لأهلك وذويك وأقربائك وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ولا تنسى أيها الحاج وأنت تتوجه إلى الله بالدعاء أن تسأله أن يفرج عن المسلمين، أن يفرج عن المسلمين الكربات التي هم فيها، وأن يفرج عن المسلمين ما هم فيه من بلاء وما هم فيه من محن، وأن يعز كلمته، يعز الإسلام والمسلمين، وأن يستجيب الله دعاء المسلمين، إلى غير ذلك مما يخطر في بالك من الدعاء. ثم تتوجه إلى جمرة العقبة الصغرى وترميها أيضا بسبع حصيات، كل حصاة بقدر الحمصة والبندقة، تكبر مع كل حصاة وتفعل ما فعلته في رمي جمرة العقبة الصغرى. وبعد الرمي تقف حيث لا تزحم الناس وتتوجه إلى الله بالدعاء. ثم بعد ذلك أيها الحاج تنتقل إلى جمرة العقبة الكبرى، وهي آخر جمرة في منى، وهي آخر جمرة مما يلي أول جمرة مما يلي مكة، وجمرة العقبة الكبرى هي حد منى. ترميها بسبع حصيات كما وصفنا، ثم تتوجه وتعود إلى مكانك. رمي الجمار قلنا إنه واجب من واجبات الحج. ثم بعد ذلك أيها الحاج إذا رميت جمرة العقبة الكبرى يوم العيد تأتي بالركن الذي بعده، تأتي بالواجب، الواجب الخامس أو السادس، الواجب الخامس، ماذا تفعل؟ تسلم رأسك للحلاق، حلق الشعر، حلق الشعر يوم العيد بعد رمي الجمار واجب من واجبات الحج. حلق الشعر لأن الله تعالى يقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. والحلق أيها الحجاج أفضل من التقصير. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الحج بعد أن رمى الجمار جلس للحلاق فحلق شعر رأسه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر طويل، له جمة، شعره يبلغ كتفيه كما كانت عادة العرب يطيلون شعورهم، وكان يعتني بشعره يغسله يرجله يدهنه. ولذلك لما أحرم أما أحرم بالحج وضع الطيب في رأسه، وضع المسك، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في مفرق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشعر الذي اعتنى به تلك المدة الطويلة لأنها عبادة، سلم رأسه للحلاق، حلق شعره. أتدرون ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الشعر؟ حلق شعره ثم قسمه على أصحابه، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، لأن شعره يتبرك الناس به، شعره فيه البركة، لذلك وزعه على أصحابه، وهي من خصائصه، وليس لأحد أن يفعل ذلك غيره. إذا أردت أن تحلق الشعر وجلست عند الحلاق ليبدأ بحلق شعرك الأيمن، الجانب الأيمن من رأسك، ثم الجانب الأيسر. وإذا جلست أيها الحاج تحلق شعر الرأس فعليك أن تستقبل القبلة، لأن الله تعالى يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ولأن خير المجالس ما استقبل به القبلة. إذا حلقت شعر رأسك اعلم أن في حلق شعر الرأس ثلاث رحمات تنزل عليك. هذه الرحمات الثلاثة دعا لك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لما سألوه الحلق أفضل أو التقصير، قال رحم الله المحلقين، فقال بعضهم يا رسول الله والمقصرين، فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين، يعني يدعو لهم. قال عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين ثلاث مرات. قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين. فلا تفوتك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتخلى عنها، فإنك في حاجة إلى رحمة الله، فكيف إذا كانت ثلاث رحمات؟ لا يضحكن عليك الشيطان، كل جائز وكل أيسر. وبعض الناس يقول لا أستطيع أن أحلق الشعر، لماذا؟ لأنني موظف كبير، ولأنني مدير إدارة، أخشى إذا رجعت إلى بلدي ولبست ثيابي أذهب إلى الإدارة ورأسي محلوقة؟ هذا أمر صعب. ومنهم من يقول لك أنا ما عمري حلقت شعر رأسي، نقول له فرصتك أن تحلق شعر رأسك لربك. أتدرون أيها الحجاج ما الحكمة من حلق شعر الرأس؟ كان الناس في الجاهلية إذا أخطأ إنسان في حق إنسان وتعدى إنسان على إنسان وطلب منه العفو وطلب منه المسامحة وجاء الشفعاء يطلبون من صاحب الحق أن يسامح، يأتون بهذا الشخص المجرم، الشخص المتعدي، الشخص الظالم، يأتون به ويأتون معه بالموسى ويحلقون شعره بين يدي صاحب الحق، كأن في ذلك شيئا من الخضوع والذلة، يقولون هذا حقك، كأنه أسلم له رأسه، ويكنون عن إسلام الرأس بأن يحلق الشعر. وأنت أيها الحاج بقيت من العمر 60 أو 70 وبعضنا وصل 80، وفي كل يوم تصدر منك في حق ربك من التقصير، وقد أكرمك الله ومن عليك وجاء بك إلى هذا المكان، وقد تخلصت من كل التبعات، والله من عليك بالأمس القريب وأنت في عرفة من عليك بالعفو وقال لك انصرف مغفورا لك وقد سامحتك، ألا يجدر بك، ألا يحسن بك أن تظهر الذلة والخضوع والخشوع لرب العالمين؟ ومن مظاهر هذا الخضوع والخشوع والتذلل أن تحلق شعر رأسك. والله تعالى يشيد بذلك حيث يقول في حق من أحرم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إلى أن يقول سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلما دخلت في الحج كان حلق الشعر عليك حراما ولا يجوز لك أن تزيله. واليوم بعد أن من الله عليك ورميت الجمار وانتهيت من أعمال الحاج، الله سبحانه وتعالى يقول لك: تقرب إلي بأن تحلق شعر رأسك. ولهذا حلق شعر الرأس فيه فضل عظيم، ولا ينبغي لكم أن يلبس عليكم إبليس فتمتنعوا عن حلق الشعر. نعم لكم أن تقصروا، لكنكم ضيعتم فضلا عظيما في حلق الشعر، فإن حلق الشعر من أعمال الحج ومن النسك وواجب من الواجبات. ومن أبت نفسه إلا أن يقصر من شعر رأسه فليعلم الحجاج أن تقصير الشعر ليس كما يفعله البعض، يأخذ المقص ويقص شعرا أو شعرتين، لا، تقصير الشعر كأنك تذهب إلى الحلاق الذي يصلح لك شعرك ويزين لك شعرك، يعني تأخذ من كل الشعر ومن كل الأطراف. ولهذا أنت بالخيار، لكن الحلق أفضل، لكن الحلق أثوب، لكن الحلق فيه إشعار بالطاعة والخضوع لله. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الواجب السادس من واجبات الحج. الله سبحانه وتعالى يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذا الأمر إنما جاءنا فيما يتعلق بالبقاء في منى، فيما يتعلق بالبقاء في منى. وواجب على الحجاج أن يبيتوا في منى أيام التشريق وليالي أيام التشريق. المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب على كل الحجاج. يجب أن تبيت في منى ليلة الحادي عشرة وليلة الثانية عشرة إن كنت متعجلا، وليلة الثالثة عشرة إن كنت متأخرا. والمبيت في منى أيها الحجاج هو أن تبقى في منى نصف الليل الأول، فإن من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الحجاج يظنون أن المبيت، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله في درس قادم بإذن الله.